من إذاعة العراق الحر في براغ أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار. أعلنه شرزي باري وزير الخارجية في حكومة أياد علاوي المنتهية ولايتها خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد اليوم أن المفاوضات مستمرة بين قائمتي التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي الموحد من جهة والقائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي من جهة أخرى. وأوضح زيباري بهذا الخصوص:
أحب أن أؤكد بأن المباحثات والحوار متواصل مع القائمة العراقية، وهناك استجابة إيجابية من القائمة العراقية للمشاركة في الحكومة الانتقالية الجديدة، ونحن وقائمة الائتلاف العراقي الموحد حقيقة لدينا تصور مشترك في الحاجة القصوى لمشاركة القائمة العراقية في الحكومة الجديدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية بكل معنى الكلمة.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم هذه النشرة. أعلن ثائر النقيب المتحدث باسم رئيس الحكومة المنتهية ولايتها أياد علاوي أن كتلته البرلمانية وافقت المشاركة في الحكومة الجديدة، وأن مفاوضات تجري حاليا حول الحقائب الوزارية التي ستحصل عليها القائمة العراقية التي فازت بأربعين مقعدا من مقاعد الجمعية الوطنية. وأبلغ المتحدث وكالة أنباء رويترز أن القائمة التي يترأسها علاوي تريد 4 حقائب وزارية بينها 1 الوزارات الرئيسية كشرط للمشاركة في حكومة إبراهيم الجعفري الانتقالية. إلى ذلك نفى الدكتور قاسم داود عضو الجمعية الوطنية عن القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي صحة الأنباء التي ترددت حول انسحابه من القائمة، مشددا في بيان صادر عن مكتبه أن القائمة متماسكة وهي تجري حاليا مفاوضات حثيثة مع جميع القوائم الأخرى للوصول إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية حسب تعبيره. ذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء العراقي المنتهي ولايته الدكتور أياد علاوي قدم استقالته إلى مجلس رئاسة الجمهورية العراقية في الوقت الذي كلفه المجلس بتصريف أعمال الحكومة لحين تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة. وأضاف البيان أن أعضاء مجلس الرئاسة أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي وصفوها بالمتميزة والتي بذلتها حكومة أياد علاوي لإنجاز العملية الانتخابية ومكافحة الإرهاب وتثبيت ركائز الدولة العراقية ومؤسساتها المدنية. يذكر أن رئيس الجمهورية المنتخب جلال الطالباني كلف رسميا عضو قائمة الائتلاف العراقي الموحد الدكتور إبراهيم الجعفري بتشكيل الحكومة العراقية الانتقالية. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم هذه النشرة. أعلن مصدر في قوات الأمن العراقية في كركوك أن ضابطا في مخابرات النظام السابق والنقيب حاتم أحمد الشلال انتحر في بلدة الداقوق بعد سماعه نبأ أداء جلال طالباني اليمين الدستورية كرئيس للجمهورية العراقية. ونقل المصدر عن ذوي النقيب أن الذي انتحر بإطلاق النار على نفسه أنه كان في حالة نفسية سيئة منذ يوم الثلاثاء، أي منذ أن انتخبت الجمعية الوطنية جلال طالباني رئيسا للجمهورية. وأضاف هؤلاء أنه لم يستطع قبول فكرة انتخاب شخص غير عربي لرئاسة العراق. أعلنت جماعة تطلق على نفسها قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين يعتقد أنها فرع لتنظيم القاعدة في العراق ويتزعمها الأردنية أبو مصعب الزرقاوي، أعلنت رفضها عفوا عن المسلحين، أشار إليه الرئيس العراقي المنتخب جلال طالباني. وكان الرئيس طالباني أعلن في خطاب بعد أدائه اليمين الدستورية أن من أولى أولويات الحكومة ستكون تحقيق الأمن والاستقرار في العراق، وأشار إلى أن ثمة من غرر به ويرفع السلاح بوجه السلطة ملمحا إلى إمكانية العفو عن هؤلاء. ونقلت وكالة أنباء رويترز مقتطفات من بيان نشرته الجماعة على موقع إلكتروني اليوم، والذي جاء فيه أن تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين لن يدع القتال ولن يحيد عما أسماه البيان بالجهاد حتى يحكم شرع الله البلاد والعباد حسب تعبير البيان. وأكدت الجماعة مرة أخرى مسؤوليتها عن معظم الهجمات الأكثر دموية على المدنيين وعلى قوات الشرطة والجيش وعمليات قطع رؤوس الرهائن. متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم أن سائحا فرنسيا كان أصيب في انفجار يوم الخميس في القاهرة توفي وهو في طريقه إلى باريس للعلاج، وبذلك ارتفع عدد قتلى الانفجار الذي وقع في حي الأزهر وسط القاهرة يوم الخميس الماضي إلى 4 وكان قد قتل في موقع الانفجار امرأة فرنسية ورجل أمريكي وثالث يعتقد أنه منفذ العملية. بحث وزير الدفاع الصيني ساو فانغ شوان مع الرئيس المصري حسني مبارك اليوم المستجدات في منطقة الشرق الأوسط وعلاقات التعاون العسكري بين مصر والصين. وذكرت تقارير من القاهرة أن المباحثات التي حضرها وزير الدفاع المصري المشير حسين طنطاوي تطرقت إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والدور الصيني في هذا الشأن. وتأتي زيارة وزير الدفاع الصيني ساو فانغ شوان إلى مصر ردا على زيارة قام بها المشير طنطاوي إلى الصين في أيلول الماضي. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية وعودة إلى فريال حسين لمتابعة بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر من براغ.
سيداتي وسادتي، والآن أدعوكم إلى برامجي ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر في براغ. نتابع فيها جولة جديدة على أبرز ما تناولته الصحافة العربية من شؤون عراقية. أما الآن فمعكم ناظم ياسين وملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين ومن أبرز محاوره اليوم. نواب عراقيون يثيرون موضوع الإجراءات الأمنية المشددة التي تفرض عند عقد اجتماعات الجمعية الوطنية، والرئيس طالباني يصرح بأنه قد يواجه مشكلة في حال صدور حكم بالإعدام على الرئيس المخلوع صدام حسين لكونه من المناهضين لعقوبة الإعدام. دعا النواب العراقيون الأحد إلى تخفيف الإجراءات الأمنية المشددة التي يتم فرضها كلما تنعقد اجتماعات الجمعية الوطنية الانتقالية. وفي الجلسة البرلمانية التي عقدت اليوم تشكى بعضهم من إجراءات التفتيش الصارمة التي يتعرضون لها في نقاط السيطرة التابعة للشرطة العراقية. وفي تقرير لها من بغداد نقلت وكالة أسوشيتد برس للأنباء عن حاتم الحسني رئيس الجمعية الوطنية العراقية قوله اليوم إن الإجراءات الأمنية المشددة التي تفرض أثناء انعقاد الجلسات البرلمانية تتضمن غلق عدد من شوارع العاصمة ما يؤدي إلى عرقلة المرور، فيما قال بعض النواب إنهم تعرضوا لإهانات أثناء تفتيشهم من قبل الشرطة وهم في الطريق إلى حضور الاجتماعات. وذكر الحسني أن البرلمان سيطلب رسميا من السلطات الأمنية تخفيف الإجراءات المشددة التي تتخذ عند انعقاد الجلسات البرلمانية بغية تسهيل حركة المواطنين وتأمين وصول الموظفين إلى أماكن عملهم. من جهته قال قاسم داود وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني المنتهي ولايته إن هذه الإجراءات ضرورية طالما تعقد الجمعية الوطنية اجتماعاتها في الموقع نفسه أي في قصر المؤتمرات، وأضاف أن الإرهاب يستهدف الجمعية الوطنية ولذلك نركز على الأمن بحسب ما نقل عنه. في محور آخر ذكر الرئيس العراقي الانتقالي الجديد جلال طالباني أنه قد يواجه مشكلة في حال صدور حكم بالإعدام على الرئيس المخلوع صدام حسين وذلك لكونه من المناهضين لحكم الإعدام. وكالة فرانس برس للأنباء أفادت بأن ملاحظة طالباني وردت في سياق مقابلة نشرتها صحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم الأحد. ففي رده على سؤال عما إذا كان سيعفو عن صدام في حال صدور حكم بالإعدام ضده أجاب طالباني إني من المحامين الموقعين على النداء الدولي لإنهاء حكم الإعدام في العالم، وقد تكون هذه مشكلة بالنسبة لي إذا صدرت أحكام بالإعدام من قبل المحاكم العراقية بحسب تعبيره. وأضاف الرئيس العراقي أما أن أعفو عن صدام أم لا فهذا حق مجلس الرئاسة وليس لي الحق أن أتصرف بصورة فردية. نحن في مجلس الرئاسة نتكون من الرئيس ونائبيه وقراراتنا جماعية وبالتصويت على حد تعبير طالباني. كما نقل عن الرئيس العراقي القول أيضا إنه دعا للعفو عن المخدوعين والمضللين الذين لم يرتكبوا الجرائم والذين يعتقدون أن هذه هي الطريقة لمقاومة الاحتلال، مضيفا أدعوهم إلى العودة إلى المسيرة الديمقراطية والالتحاق بالعمل السياسي بحسب تعبيره. وذكر طالباني أنه بالنسبة للعصابات الإرهابية المستوردة من الخارج فلا بد من العمل على محاربتها واجتثاثها وتطهير الأرض العراقية من شرورها على حد تعبيره. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في محور القوات متعددة الجنسيات ذكر الرئيس جورج دبليو بوش أن واشنطن ستنسق مع الحكومة العراقية الجديدة لوضع استراتيجية تضمن ما وصفت بعودة مشرفة للقوات الأمريكية إلى الوطن. ملاحظة الرئيس الأمريكي وردت في سياق تصريحات أدلى بها على متن الطائرة الرئاسية التي أقلته إلى بلاده فجر أمس آتيا من روما بعد أن شارك في تشييع جنازة بابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاني. ونقل عنه القول إنه بمجرد أن تتولى الحكومة العراقية الجديدة مهماتها فإن وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد سيتوليان التنسيق مع نظيريهما العراقيين من أجل وضع استراتيجية للوصول بتدريب القوات العراقية إلى مستوى الكفاءة في أسرع وقت ممكن. على صعيد آخر قال بوش إنه أعرب لرئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني عن الأسف لمقتل أحد مسؤولي الأمن الإيطاليين في بغداد عندما تعرض لإطلاق نار من قبل القوات الأمريكية هناك أثناء مرافقته الصحفية جوليانا سجرينا إلى المطار بعد الإفراج عنها. وفي هذا الصدد نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن الرئيس بوش قوله إنه أكد لبرلسكوني بأن التحقيق في حادث مقتل المسؤول الأمني الإيطالي نيكولا كاليبا سيجرى بشفافية تامة. وفي رده على سؤال عما إذا كان هذا الحادث مرتبطا بقرار روما سحب 300 من قواتها التي يبلغ عددها 3300 فرد في العراق، ذكر بوش أن برلسكوني أكد له أن هذه القوات لن تسحب قبل إنجاز مهمة قوات التحالف المتمثلة في مساعدة العراقيين على قتال القلة المتمردة بحسب ما نقل عنه. وأعرب عن اعتقاده بأن برلسكوني يعرف أنه كلما أسرعنا في إنجاز هذا الهدف كلما استطعنا إعادة الجنود إلى أوطانهم قريبا. وكان برلسكوني صرح الأسبوع الماضي لإحدى القنوات التلفزيونية الإيطالية بأن حكومته تخطط لسحب 300 من جنودها المتمركزين في العراق بحلول أيلول المقبل في حال التوصل إلى اتفاق بين التحالف والحكومة العراقية على حد تعبيره. في محور الوجود العسكري متعدد الجنسيات أيضا أعلن في كييف أن أوكرانيا قررت إعادة بعض المعدات التي تستخدمها القوات الأوكرانية المتمركزة في العراق وذلك بسبب الحاجة إليها في البلاد. وكالة إيتار تاس الروسية للأنباء نقلت عن وزير الدفاع الأوكراني أناتولي غريتشنكو قوله السبت: أعتقد أننا سوف نسحب بعض أجهزة الاتصال اللاسلكي والآليات المدرعة التي نحتاجها هنا بحسب تعبيره. وأضاف أن أي قرار لم يتخذ بعد في شأن بيع معدات وأجهزة عسكرية أخرى، مشيرا في الوقت نفسه إلى استعداد أوكرانيا لبيع الأسلحة الخفيفة الزائدة إلى العراق. يشار في هذا الصدد إلى ما أعلنه رئيس مجلس الدفاع والأمن الوطني الأوكراني بيوتر بوروشينكو إثر عودته من زيارة إلى العراق يومي 30 و 31 من آذار بأن كييف تخطط لبيع بعض المعدات العسكرية إلى العراق. وأوضح أن من شأن هذه الصفقة أن تسهل عودة القوات الأوكرانية البالغ عددها 1600 فرد وتقلص مخاطر الانسحاب من العراق فضلا عن العائدات التي ستجنى من عملية البيع. كما نقل عن بوروشينكو القول إنه قام أثناء زيارته إلى بغداد بتوقيع مذكرة مع المسؤولين العراقيين في شأن التعاون في مجال الدفاع والتكنولوجيا العسكرية. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، بعد أن استمعنا إلى آخر المستجدات في ملف العراق الإخباري والتي قدمها ناظم ياسين، نعود إلى مراسلنا في بغداد لننقل جانبا من المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية هوشيار زيباري في قصر المؤتمرات، وأكد فيه على الدور الفاعل للجمعية الوطنية العراقية في السياسة الخارجية للعراق. ليث أحمد والمزيد من التفاصيل.
أكد وزير الخارجية هوشيار زيباري أن الجمعية الوطنية المنتخبة من قبل الشعب العراقي سيكون لها دور فاعل على السياسة الخارجية للعراق. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر هذا اليوم الأحد في قصر المؤتمرات ببغداد.
بالنسبة للجمعية الوطنية راح يكون لها دور كبير في السياسة الخارجية، في توقيع الاتفاقات والمعاهدات والمصادقة عليها. بالتأكيد راح يكون هناك تنسيق وثيق جدا بين وزارة الخارجية القادمة والجمعية الوطنية. راح تكون هناك أيضا لجنة للعلاقات الخارجية في الجمعية لمتابعة هذا الموضوع.
كما أكد الزيباري أن العراق سيطرح موضوع تعاون دول الجوار للتصدي للإرهاب القادم من الخارج في المؤتمر الذي سيعقد في منتصف هذا الشهر في تركيا.
نحن نشكو من مشكلة الإرهاب الوارد من الخارج، من خارج الحدود، وهناك اجتماع لدول الجوار سيعقد في إسطنبول في 18 و19 من هذا الشهر، وراح يحضر العراق وراح يطرح هذا الملف بقوة أمام وزراء خارجية دول الجوار العراقي للمساعدة والتعاون مع جهود الحكومة الجديدة في استئصال شعفة هذا الإرهاب الأسود.
وأوضح الزيباري أن حوارا إيجابيا يجري الآن بين التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي الموحد من جهة والقائمة العراقية من جهة أخرى من أجل إشراكهم بالعمليات السياسية.
أحب أن أؤكد بأن المباحثات والحوار متواصل مع القائمة العراقية، وهناك استجابة إيجابية من القائمة العراقية للمشاركة في الحكومة الانتقالية الجديدة، ونحن وقائمة الائتلاف العراقي الموحد حقيقة لدينا تصور مشترك في الحاجة القصوى لمشاركة القائمة العراقية في الحكومة الجديدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية بكل معنى الكلمة. والإشارات اللي تلقيناها خلال اليومين الماضيين كانت إشارات مشجعة وإيجابية جدا.
وفي رده على سؤال لإذاعتنا حول دور وزارة الخارجية في المستقبل، أجاب وزير الخارجية:
الحكومة الانتقالية الجديدة راح تكون حكومة أقوى، لأنها جاءت عن طريق صناديق الاقتراع، وهي حكومة غير معينة أو منصبة من أحد، لكن من اختيار الشعب العراقي. لذلك الموقف العراقي، موقف الحكومة الجديد، موقف التمثيل العراقي في تعامله مع جيرانه، مع العالم، راح يكون أقوى بكثير من الفترات السابقة.
كما طالب الزيباري جامعة الدول العربية بلعب دور أكبر في القضية العراقية.
نحن دائما نثير هذا الموضوع مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وفي اجتماعاتنا خلال المجلس الوزاري أو اجتماعات القمة مؤخرا في الجزائر. نحن دائما نؤكد على الحاجة إلى حضور أكبر ودور أكبر للجامعة العربية وللدول العربية في الموضوع العراقي. الآن هم متخلفين حقيقة، ونحن انتقدناهم في أكثر من مناسبة على هذا التلكؤ واللامبالاة بخصوص الوضع العراقي.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
عايز شنو هالشعر الناعم انا بحبك هاي حبك بي السوى بدوى العينك بدوى حبك بي السوى بدوى العينك بدوى
بدوى العينك بدوى يا ابو الضحكة الحلوة
سيداتي وسادتي، يعود من جديد الزميل ناظم ياسين لاستعراض أبرز الأحداث الأمنية في العراق.
مستمعينا الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية كما تناولتها وكالات الأنباء ومراسلو إذاعة العراق الحر في تقاريرهم من مواقع الأحداث. ونستهل بالإشارة إلى ما أعلنه تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين اليوم الأحد في بيان نشر على شبكة الإنترنت بأنه خطف شرطيا عراقيا كبيرا وقتله. رويترز أفادت بأن هذه الجماعة التي يقودها المتشدد الأردني أبو مصعب الزرقاوي نشرت صورة بطاقة هوية تحمل اسم العميد باسم محمد كاظم وتصفه بأنه مدير الشرطة في مدينة النجف. وعرضت الجماعة بطاقات هوية أخرى تحمل الاسم نفسه قائلة إنها ستعرض في وقت لاحق شريط فيديو باعترافات الرجل. وذكر البيان أن الضابط خطف من منطقة الدورة في بغداد ولم يتسنى التحقق من صحة هذه المزاعم. وفي المتابعة الأمنية التالية، يشير مراسلنا في بغداد إلى الإجراءات الأمنية المشددة التي رافقت انعقاد الجلسة البرلمانية اليوم واختفاء دبلوماسي باكستاني منذ مساء السبت.
إجراءات أمنية مشددة رافقت انعقاد الجمعية الوطنية صباح اليوم الأحد، وتوزعت أعداد من الشرطة العراقية والحرس الوطني في شوارع وتقاطعات العاصمة، وقامت بإغلاق بعض الطرق مما أدى إلى حصول اختناقات مرورية. في غضون ذلك، أكدت مصادر في الشرطة إن دبلوماسيا في السفارة الباكستانية اختفى منذ مساء أمس. وأضافت المصادر إن مالك محمد، وهو اسم الدبلوماسي المختفي، اختفى أثناء ذهابه لأداء الصلاة في أحد المساجد، وقد أبلغت ابنته السفارة عن اختفائه. على صعيد آخر، ذكر شهود عيان إن عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم في طريق المرور السريع قرب منطقة الدورة، وقد أغلقت قوات الأمن الطريق فيما لم يتم الإعلان عن خسائر ناجمة عن الانفجار. حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومن بعقوبة، يفيد مراسل إذاعة العراق الحر بأن انفجار سيارة مفخخة كانت تستهدف رتلا للقوات متعددة الجنسيات أسفر عن تدمير إحدى الآليات وإصابة من فيها بجروح. هذا فيما استمرت عمليات المداهمة بحثا عن من يشتبه في تنفيذهم هجمات مسلحة، وجرت تظاهرة طلابية مطالبة بوضع جدول زمني لرحيل القوات الأجنبية من العراق. التفاصيل في سياق المتابعة التالية.
انفجر صباح اليوم الأحد سيارة مفخخة نوع كورونا أجرة كانت متوقفة مقابل الصناعة الأولى في مدينة بعقوبة، استهدفت رتلا للقوات المتعددة الجنسيات وأسفر عن تدمير آلية نوع حمر وجرح من فيها، كما انفجرت عبوتان ناسفتان الأولى وسط مدينة بعقوبة استهدفت دورية للقوات المتعددة الجنسيات، والثانية مقابل الصناعة الأولى غرب مدينة بعقوبة، وأن 4 أشخاص جرحوا وأضرار في آليتين عسكريتين وسيارات مدنية وفي حوانيت في منطقة الانفجار. كما دهمت مفرزة مشتركة من الحرس الوطني والشرطة حي اليرموك، واعتقلت أكثر من 10 أشخاص يعتقد أن لهم صلات بجماعات مسلحة. وطافت بعقوبة اليوم الأحد تظاهرة طلابية شارك بها طلبة الجامعة والمعاهد والإعداديات مطالبة بوضع جدول زمني لرحيل القوات المتعددة الجنسيات من العراق وإطلاق سراح المعتقلين والابتعاد عن المحاصصة الطائفية والعرقية في التعامل في الدولة والجيش والشرطة والإسراع في تشكيل الحكومة العراقية. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
مستمعينا الكرام، نواصل متابعتنا للأوضاع الأمنية وننتقل إلى شمال البلاد، حيث وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل بالمتابعة التالية لأبرز المستجدات الأمنية هناك خلال الساعات 24 الماضية.
بالقرب من تقاطع للسيارات وأمام دائرة للزراعة بمحلة الفيصلية بالموصل، انفجرت سيارة مفخخة قتل جراءها عدد من شرطة المرور، بينهم ضابط برتبة ملازم أول مرور وآخر برتبة مفوض مرور، كما وقتل الشرطيان وجرح طفل عمره 8 سنوات مع امرأة عجوز، إضافة إلى جرح 6 من المدنيين، كانوا بالقرب من مكان الحادث، علما أن جرح بعضهم خطير حسب ما أفادنا به مصدر طبي. من جانب آخر وعلى صعيد ذي الصلة، أبطرت القوات الأمريكية مفعول سيارة مفخخة كانت متروكة في المنطقة الصناعية الشرقية بالموصل، وتم تفجيرها من قبل فرقة متخصصة تابعة للقوات الأمريكية. هذا ولقد شهدت الموصل في أحياء اليرموك والوحدة بالأخص مقتل عدد من منتسبي القوات المسلحة العراقية، في حين قتل أكثر من 6 أشخاص من العناصر المصنفة على الإرهاب وفي حوادث متفرقة في خارج الموصل. اختطف مسلحون مجهولون ابنة أحد الأثرياء في قصبة مرطلة الواقع شرق الموصل، من المحتمل أن تكون هناك دوافع مالية وراء اختطافها. وفي الوقت ذاته أخلى مسلحون مجهولون سبيل ثري من أهالي القصبة نفسها بعد أن قبضوا فدية من أسرته قدرت $30,000. وفي جنوب وغرب الموصل تم العثور على مخائب جديدة للأسلحة المحظورة تتكون من قاذفات RPG ومدافع الهاون والقنابل اليدوية وبنادق الكلاشينكوف. مصدر في قوة مهام الحرية التابعة للواء المتعدد الجنسيات أفاد إذاعة العراق الحر بأن النشاط الإرهابي في الموصل تعرض إلى ضربة ملحوظة بفضل المعلومات المقدمة من المواطنين إلى القوات المتعددة الجنسيات وقوات الأمن العراقية، وأشار بهذا الصدد إلى اعتقال 3 من الإرهابيين المعروفين في الموصل هذا اليوم. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
أخيرا، وفي البصرة، أعلنت الشرطة أن حصيلة الانفجار الذي استهدف دورية للنجدة ارتفعت إلى 3 قتلى. مزيد من التفاصيل عن هذا الحادث ومستجدات أخرى على الصعيد الأمني في سياق المتابعة التالية.
ارتفعت حصيلة الانفجار الذي استهدف دورية للنجدة والطريق المؤدي إلى منطقة حمدان الصناعية في البصرة قبالة شركة الناقلات العراقية إلى 3 بعد أن فارق الحياة السبت الجريح المصاب الذي هو برتبة نقيب متأثرا بجراحه. على ذلك لإذاعتنا الناطق الإعلامي لقيادة الشرطة في البصرة، في حين أشار النقيب هيثم عبد الرضا أحد ضباط حراسة الشركة النفطية أنه شاهد السيارة المستهدفة تنحرف إلى جانب الشارع منحدرة إلى أسفل التبليد بعد أن فقد السائق السيطرة عليها نتيجة الإصابة المباشرة برأسه جراء انفجار العبوة، مؤكدا أن سيارة النجدة كانت هي المستهدفة بهذه العبوة التي فجرت كما يبدو عن بعد. على الجانب الآخر، صحح الناطق الإعلامي للواء الأول في الجيش العراقي الجديد المعلومة الرقمية حول تنمية الحشيشة التي ضبطت في أحد مزارع رميلة، والتي كانت معدل تهريبها إلى الكويت هي 4 أطنان وليست 270 كيلوغرام، وأن عدد الأشخاص الذين اعتقلوا من أفراد هذه العصابة كانوا 7، حين لا يزال البحث جاريا عن بقية الأفراد الذين لم يحدد عددهم، مشيرا إلى أن الأسلحة والمعدات التي ضبطت في المخبأ الثالث في التنومة بقضاء شرق العرب الحدودي شرق البصرة صباح السبت كانت تحتوي على أنواع متعددة من الصواريخ والمتفجرات والذخيرة المختلفة، بالإضافة إلى قذائف الهاون مختلفة الأعيرة. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية. شكرا لحسن إصغائكم.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سيداتي وسادتي، جولة هذا اليوم على الصحافة العربية التي تابعت الشأن العراقي أعدها ويقدمها الآن أياد الجيلاني.
مستمعينا الكرام، مرحبا بكم إلى المرحلة التالية من جولتنا على الصحافة العربية اليوم، والتي سنلقي خلالها نظرة على أهم ما أبرزته الصحف اللبنانية من عناوين رئيسية تتعلق بالشأن العراقي، ثم ننتقل معكم إلى كل من القاهرة وعمان، حيث أعد مراسلانا هناك تغطية لما ورد اليوم في صحف بلديهما. وإليكم أولا أهم العناوين التي رصدناها في الصحف اللبنانية. الجعفري يبدأ مشاوراته لتأليف حكومة تكنوقراط، وهجمات جديدة توقع 30 عراقيا بينهم 16 جنديا. في الذكرى الثانية لإطاحة نظام صدام حسين، عشرات آلاف العراقيين يتظاهرون ضد الاحتلال، والصدر يتعهد باستمرار التحرك لطرد القوات الأمريكية. مشهد العنف اليومي لم يتغير بعد عامين على سقوط بغداد. الجمعية الوطنية تحسم التقاسم الطائفي، والمقاومة تصعد عملياتها ضد التحالف. سيداتي وسادتي، نتوجه معكم الآن إلى القاهرة، حيث أعد لنا مراسلنا هناك أحمد رجب رسالة صوتية تتضمن مراجعة لأهم ما تناولته اليوم الصحافة المصرية من شؤون عراقية. أما الآن فلقد جاء دور مكتبنا في عمان ليطلعنا على ما أبرزته اليوم الصحف الأردنية من مستجدات في الشأن العراقي.
يقول محمد ناجي عمايرة في صحيفة الرأي أنه عشية ذكرى احتلال بغداد تأتي التطورات التي تنقل العراق من الدولة الواحدة إلى الدولة الاتحادية التي تلتقي فيها الطوائف الدينية وتتقاسم التمثيل، مثلما تلتقي القوميات وتتبادل المسؤوليات. واختيار جلال طالباني الكردي رئيسا للعراق مؤشر إيجابي على أن العراقيين لا يختلفون على قومية الرئيس أو طائفة رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان، وإنما يهتمون بما يمكن أن ينجزوه للعراق. وإذا كان ذلك كله هو استجابة لرغبات الشعب العراقي وإرادته، فإن المهم هو بقاء العراق دولة موحدة، وأن ينعم شعبه بالأمن والاستقرار، وأن تدور عجلة الإعمار، وأن يتحقق للعراقيين ما يصبون إليه من استعادة دورهم ودولتهم وسيادتهم على أرضهم الواحدة. محمد أبو رمان في صحيفة الغد يقول إن العراقيين استطاعوا القفز على الحقبة السابقة التي قامت على إلغاء الآخر وتحويل العراق إلى صدى للحزب الواحد والتفكير السياسي الواحد والصوت الواحد، مما قاد العراق إلى الهاوية ودفن كل إمكانيات وفرص الحوار والتعددية والتنوع، وزرع الريبة والشك والخوف بين أفراد الشعب والطوائف والأعراق المختلفة، بعد أن كان العراق في النصف الأول من القرن الماضي مثالا على التنوع في إطار الوحدة وعلى تغليب المصلحة الوطنية على كل المصالح الطائفية والعرقية والفئوية. ويكفي الإشارة في هذا السياق إلى أن المراجع الشيعية هم من قادوا ثورة 20 الباسلة ضد الاحتلال البريطاني، ورفضوا كل المساومات والابتزازات لتغيير مواقفهم السياسية آنذاك. واليوم لا بد أن تتوجه البوصلة إلى المستقبل لا إلى التاريخ، وأن ينظر العراقيون إلى التحديات والفرص المتاحة، وأن يكون المشترك الأكبر بين الجميع هو بناء العراق الحر الكريم الذي يحقق الإنسان فيه كرامته وحريته، ويضمن مناخا من الحرية للتنمية والتقدم، وهي فرصة حقيقية يجب أن يثبت من خلالها العراقيون قدرتهم، وأن يستنفروا في سبيلها مخزونهم الحضارية والبشري، وهم أهل لذلك. حازم بيضين، إذاعة العراق، عمان.
سيداتي وسادتي، نتوجه معكم الآن إلى القاهرة، حيث أعد لنا مراسلنا هناك أحمد رجب رسالة صوتية تتضمن مراجعة لأهم ما تناولته اليوم الصحافة المصرية من شؤون عراقية.
أبرزت صحيفة الأخبار المصرية الصادرة اليوم تهنئة الرئيس مبارك لرئيس العراق الجديد السيد جلال طالباني بمناسبة توليه الرئاسة، وقالت أن الرئيس مبارك بعث برقيتي تهنئة إلى كل من الدكتور عادل عبد المهدي وغازي عجيل اليار بمناسبة اختيارهما نائبين لرئيس العراق، كما بعث ببرقيتي تهنئة لكل من إبراهيم الجعفري بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية، وحاجم الحسني بمناسبة انتخابه رئيسا للجمعية الوطنية العراقية. صحيفة الأهرام المصرية صادرت اليوم أفردت ملفا خاصا حول العراق في الذكرى الثانية للحرب، وتحت عنوان صدام بين عامين من مقعد السلطة إلى قبو تكريت، قالت الصحيفة المصرية: في أقل من عامين تحول صدام حسين من ديكتاتور دموي داهية يخشى أي مواطن عراقي مجرد ترديد اسمه غير مسبوق بحفنة الألقاب التي أطلقها على نفسه إلى سجين أشعث أغبر ربط الهيئة والملبس طليق اللحية هزيل البنية، لا يختلف كثيرا عن نزيل أي سجن في أي دولة من دول العالم الثالث. حرب العراق هل فجرت حركة تغيير في الشرق الأوسط؟ تقول الأهرام: توجهات نحو الإصلاح السياسي والديمقراطي في دول عربية عديدة وتغيرات حدثت في عامين، فهل كانت هذه التحولات السريعة ستحدث في المنطقة العربية لو لم تبادر الولايات المتحدة بغزو العراق؟ وتجيب الأهرام: من الصعب أن نتفق على أن الحرب في العراق كانت بمثابة الحجر الذي ألقي في بركة من ماء راكد فحركه وصنع منه أمواجا ودوامات، ولكنها كانت إحدى هذه الموجات أو إحدى هذه الدوامات. وخبير في الشؤون العراقية وهو السفير خالد الكومي يقول أن أهم القضايا الآن بعد مرور عامين على الحرب هي إعادة الإعمار وتوفير فرص عمل للعراقيين، إلى جانب تحسين الاقتصاد الذي يرتبط بالاستقرار وتحقيق الديمقراطية. إيران لن تكون عراقا ثانية، وهذه هي الأسباب، من أبرزها التفاف قوى مهمة في المجتمع الدولي حول إيران، على حد تعبير الصحيفة المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
بهذا مستمعينا الكرام بلغنا نهاية هذه المرحلة من جولتنا على الصحافة العربية. هذا أياد الجيلاني يشكركم على حسن متابعتكم ويدعوكم إلى متابعة باقي فقرات برامجنا لهذا اليوم.
أما الآن أعزائي فأدعوكم لتمضية الفترة المقبلة مع زمن ونبيل الحيدري وحلقة من برنامج يقولون.
يقولون
إيه؟ شي يقولون؟
زمن
وسعود
وديار
يقولون.
منوعات، رياضة واختراعات،
طرائف، غرائب، تسليات،
أغاني ولقاءات،
إفادة وقهقهات،
أخبار ومعلومات
من هنا وهناك.
يقولون. أصدقائي المستمعين، نرحب بكم ترحيب حار جدا بحلقتنا الجديدة من برنامج يقولون. حلقة اليوم رح نقدمها آني زمن والأستاذ نبيل الحيدري مدير مكتب إذاعتنا ببغداد، اللي تعطف وتلطف وتكرم نازل شوية
لا
وشاركنا بتقديم حلقة يقولون.
شكرا زمن، هذه المشاركة بأي برنامج بإذاعتنا أنا أعتقدها فشغلة جميلة، لأن احنا نسعى جميعا لإرضاء وإمتاع وإفادة مستمعينا الكرام. بس خلينا نعرف زمن اليوم شو عندنا بحلقة يقولون.
نقول اليوم: تدخين المرأة الحامل يقلل من معدل ذكاء طفلها،
والإنجاب في سن صغيرة يقصر أعمار النساء،
الخضروات والفواكه تكافح الجريمة، وبعض الأخبار الطريفة.
One night.
كشفت دراسة دنماركية أن الأمهات اللواتي يدخن خلال فترة الحمل ينجبن أطفالا يسجلون معدلات ذكاء منخفضة عندما يكبرون.
فقد أجرى باحثون دنماركيون دراسة لمعدل ذكاء 3044 شاب ولدوا في الفترة بين عامي 1959 و1961 ودرسوا عادات أمهاتهم خلال الحمل، وأظهرت نتائج الأبحاث أن الشبان الذين ولدوا لأمهات مدخنات جاء معدل ذكائهم أقل بالمقارنة مع الذين ولدوا لأمهات غير مدخنات.
ويرى الباحثون أن المواد التي تحتويها السيجارة تؤثر على نمو الجهاز العصبي المركزي، مما يؤثر بالتالي على ذكاء الطفل.
وقالت أنجي كليمنسن كبيرة الأطباء في جمعية السرطان الدنماركية:
من المعروف طوال أعوام أنه من المضر التدخين أثناء الحمل، ولكن المخيف هو أن هذه الآثار يمكن أن تنعكس على معدل ذكاء الرجال البالغين.
أخيرا تشير الإحصائيات إلى أن امرأة واحدة من بين 5 نساء حوامل في الدنمارك تدخن. وأعتقد لو تسنى أن نعد إحصائية للمدخنات العراقيات آمل أن تكون النسبة أقل حتى نتجاوز خطر التدخين وننجب أطفال عراقيين أكثر ذكاء.
يقولون أظهرت دراسة جديدة أن النساء اللواتي يتزوجن باكرا وينجبن أطفالا في سن صغيرة أكثر عرضة من غيرهن للوفاة في مرحلة الشباب.
وكشفت هذه الدراسة اللي أجريت حول علاقة الإنجاب بطول العمر أن النساء اللائي يتأخرن بالزواج وتكوين أسرة وينجبن عددا أقل من الأطفال يتمتعن باستعداد طبيعي للبقاء على قيد الحياة مدة أطول مقارنة باللائي يصبحن أمهات في سن صغيرة.
وقام الباحثون في جامعة بفنلندا بمتابعة 4 أجيال من الفنلنديين الذين عاشوا قبل الثورة الصناعية والتطور الحديث، وتحليل عدة صفات وشملت سن المرأة عند إنجاب الطفل الأول ومدة حياتها باستخدام أساليب إحصائية تستخدم عادة لدراسة مجموعات الحيوانات البرية.
ولاحظ هؤلاء الباحثون في دراستهم اللي نشرتها مجلة أحداث الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم وجود ارتباط قوي بين قصر العمر عند الإناث اللاتي بدأنا بالإنجاب في سن صغيرة أو اللاتي أنجبنا الكثير من الأطفال. ولكن زمن خلينا ننبه أنه هذه المعلومات أرجو أن لا تؤثر على الشابات والشباب اللي على نية الزواج الآن، ها؟ وأنا أعتقد أنه السعادة هي اللي تطيل العمر وتجعل عمر ذا قيمة.
يقولون
ويقولون أنه توصل الباحثون البريطانيون إلى أن إضافة الفيتامينات والعناصر الغذائية الحيوية الأخرى إلى أغذية الشباب وتشجيعهم على تناول الخضروات والفواكه الطازجة قد يساعد في تقليل معدلات الجريمة في المجتمع.
فقد اكتشف العلماء في جامعة سري البريطانية أن تحسين أنواع الأغذية التي يتناولها المذنبون والسجناء الشباب يقلل معدلات الجريمة بحوالي الربع.
واستندت هذه الدراسة التي تعتبر الأولى من نوعها من حيث الكشف عن وجود علاقة علمية بين الغذاء الصحي والجريمة على متابعة 230 شاب من السجناء والمذنبين في معهد الجرائم في آيلسبري، حيث تلقى نصفهم أقراصا تحتوي على فيتامينات ومعادن وأحماض دهنية ضرورية، بينما تلقى الباقون أقراصا عادية لا تحتوي على عناصر مفيدة. وتم تسجيل عدد ونوع الجرائم التي ارتكبها السجناء في الأشهر 9 التي سبقت تناولهم للأقراص وفي فترة التجربة التي دامت 9 أشهر أيضا.
ولاحظ العلماء أن أفراد المجموعة التي تعاطت المكملات الغذائية ارتكبت جرائم أقل بحوالي 25% مقارنة بمن تعاطوا أقراصا عادية، ولوحظ أكبر انخفاض في نسبة الجرائم الخطرة ومنها العنف التي قلت بحوالي 40%، بينما لم يلاحظ أي انخفاض عند من تعاطوا أقراصا غير مفيدة.
وقال هؤلاء أيضا في الدراسة التي نشرت مؤخرا أن تحسين الغذاء قد يمثل طريقة فعالة وإنسانية وغير مكلفة لتقليل معدلات الجريمة في المجتمعات وتقليل أعداد السجناء أيضا، مشيرين إلى أن هذه الدراسة بالغة الأهمية ليس لمصلحة السجناء أو لمن يعملون داخل السجون فقط، بل لمصلحة المجتمع بأكمله.
نجا فتى مراهق من الموت بأعجوبة عندما حاول تفكيك صاروخ عثر عليه في غابة وكان ينوي بيعه كحديد خردة سكرا.
وكان الشاب المقدوني البالغ من العمر 16 عام عثر على الصاروخ في الأحراش القريبة من منزله فنقله إلى منزله حيث انهال عليه بفأس لتقطيعه إلى كتل يستطيع نقلها وبيعها في سوق الخردة،
ولكنه أصيب بجروح خطيرة عندما انفجر الصاروخ تحت وابل ضرباته بالفأس.
وقال الأطباء أن الفتى محظوظ جدا أن يكون على قيد الحياة، وإنها لأعجوبة أن أشلاءه لم تتطاير مع الصاروخ لدى انفجاره.
وما زال هذا الفتى يرقد في المستشفى حيث يعالج من جروحه التي أصيب بها نتيجة ذكائه المتقن.
ألقى أستاذ إفريقي أطول محاضرة في العالم عندما استمر في الكلام لأكثر من 3 أيام بدون توقف.
ولكن الأستاذ إيرويل موزاوزاي من زيمبابوي أمضى القسم الأعظم من وقت المحاضرة في مخاطبة نفسه بعدما غلب النعاس جمهوره من الحاضرين.
وتكلم الأستاذ الإفريقي الشاب لمدة 88 ساعة وأربع ثواني في محاضرة عن الديمقراطية ألقاها في جامعة ياجيولونيان بمدينة كراكو في بولندا.
وسمح للمحاضر بالتوقف لفترة وجيزة كل 8 ساعات للذهاب إلى دورة المياه أو لتناول الطعام.
وحضر خبراء من كتاب جينيس للأرقام القياسية لمتابعة الأستاذ وتقرير ما إذا كان يستحق تسجيل رقم قياسي جديد باسمه، ولكن الغوازي الذي يدرس العلوم السياسية مسجل أصلا في كتاب جينيس لأنه صاحب الرقم القياسي السابق بمحاضرة طولها 62 ساعة و30 دقيقة.
يقولون
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 هذا مقلب بمناسبة كذبة نيسان أن يفجر أعمال شغب واسعة في كرواتيا عندما نزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع هائجين.
وانطلقت المظاهرات بعدما أعلن أحد المواقع الإخبارية على الإنترنت أن كرواتيا خطر منعها من المشاركة في نهائيات بطولة العالم بكرة القدم لعام 2006.
وقال الموقع أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لن يسمح لكرواتيا بالمشاركة في كأس العالم ما لم تسلم الحكومة أحد الجنرالات المطلوبين بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع الذي أسفر عن تقسيم يوغسلافيا السابقة.
ونسب الموقع الإخباري الخبيث إلى بلاتير رئيس فيفا قوله أن الكرواتيين يعشقون كرة القدم أكثر من أي شيء آخر. وبعد الاتصال مع وزراء الاتحاد الأوروبي قررنا منع كرواتيا من كأس العالم إذ لم تسلم الجنرال الهارب من وجه العدالة.
وعلى إثر هذا الخبر الملفق خرج آلاف الكرواتيين إلى الشوارع حاملين لافتات تؤيد الجنرال وتندد بفيفا قبل أن يعترف الموقع بأن النبأ كله مفبرك ولا أساس له من الصحة في الأول من نيسان.
Yeah. الأجنبية اللي اختاريناها اليوم هي للمغنية ويتني هيوستن، حكينا عنها بحلقات سابقة إذا تذكرون، فاليوم ما رح أطول عليكم ورح نكتفي بسماع أغنية ويتني هيوستن My Love Is Your Love. If tomorrow is judgment day and I'm standing on the front line and the Lord with my life, I will say, I spent it with you, it's alright, if I wake up in World War III, I see destruction and poverty, and I feel like I wanna go home, it's okay, coming with me, it's alright. If I lose my fame and fortune, really don't matter. And I'm homeless on the street, Lord, Lord. And I'm sleeping in Grand Central Station. Okay. It's okay if you're sleeping with me. As the years they pass us by, we stay young through each other's eyes, and no matter how we get on, it's okay as long as I got you, baby. Cause on earth we wasn't meant to stay. And no matter what the people say, really don't matter. I'll be waiting for you after the judgment day. أصدقائي المستمعين، إن شاء الله تكون حلقة اليوم عجبتكم، خصوصا لأن الأستاذ نبيل الحيدري شاركنا بها.
أنا سعيد أكثر زمن بالمشاركة هذه، وبيني وبينك يعني أحب برنامج يقولون، أحب أن يتطور، وأنتظر ردود فعل المستمعين الكرام وأصدقائكم بمكاتبتكم على الإيميل الخاص بالبرنامج حتى تقترب المسافة بين المستمعين والإذاعة. شكرا.
شكرا